سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. الراحة والسلام لكل من توفي وقضى بزلزال تركيا وسوريا. الشفاء والعافية لكل مصاب. الراحة النفسية والذهنية لجميع ذوي الذين فقدوا وأصيبوا. الراحة والسلام لمن توفي ومات في هذا الزلزال المدمر. جاءني سؤال من أحد الأخوة عن الزلزال أو الزلازل وهذه الكوارث التي تقع ووجه الاختلاف بين المؤمنين بالله والملحدين وما هو الحد الوسط بين الاثنين. لكن قبل الخوض في هذه الحلقة لابد أن أبين نقطتين مهمتين. الأولى هي بخصوص الحلقات وتأخر هذه الحلقات بسبب وعكة صحية صاحبتها كحة وسعال ما زال أثره معي، لذلك لم أستطع تقديم الحلقات بأوقاتها المعهودة. النقطة الثانية هي بخصوص الحلقة السابقة والتي قلت فيها إنه ربما يجوز أن نقول صرع الفص الصدغي أو الصدغي بتسكين الدال وفتح الدال، يعني بتسكينها بتسكين الدال وفتحها. فكتب أحد الأخوة معلقا قال ملاحظة: صرع الفص الصدغي بضم الصاد وتسكين الدال، هكذا قال. قال إنه صرع الفص الصدغي بضم الصاد وتسكين الدال. وجوابي باختصار هو إن التي بضم الصاد وتسكين الدال هذه لا تكون لمسمى الصرع الصدغي أو الصدغي. لماذا؟ لأن الصدغي يعني بضم الصاد وتسكين الدال، هذه الصدغ هذه منطقة تكون بين أعلى العين إلى الأذن. لما نقول مثلا صدغ ففي القواميس يقولون هذه المنطقة التي تكون بين زاوية العين وأعلى الأذن، ويقولون في اللغة العربية وخط الشيب صدغيه. فإذا الاعتراض الذي أو البيان الذي قدمه الأخ ليس صحيحا، إنما الأقرب أن نقول صدغي أو صدغي. فبفتح الصاد وتسكين الدال العظم الصدغي في التشريح هو الجزء من العظم الذي يطوق جزئيا الأذن الوسطى ويسند طبلة الأذن. وأما صدغ بفتح الصاد وفتح الدال تكون بمعنى انحرف أو انصرف. فلما نقول الفص الصدغي يعني الفص المنحرف، أو نقول الفص الصدغي. فالذي يكون في التشريح هو في القواميس التي شرحت ذلك يكون لعظم يعني بين الأذن الوسطى وطبلة الأذن. فالأقرب بالمعاني يعني من خلال تتبع القواميس إنه إما صدغي أو صدغي وليس صدغي. فإذا ما ذكرته أنا سابقا يبقى كما هو، يعني الأقرب يعني ربما يكون هو الأولى أن يكون بفتح الصاد وتسكين الدال، يعني صدغي أو صدغي بفتح الدال والصاد معا بفتح الصاد والدال. ونعود إلى حلقتنا والتي بعنوان الزلزال وتبرير المؤمنين، وماذا قال عن الزلزال أو الزلازل الأولون. الزلازل في الواقع هي تقع كوارث طبيعية. الزلازل تقع ككوارث طبيعية ولها خطوط معروفة في كرتنا الأرضية والتي تكون بسبب التقاء الصفائح الأرضية. إذن أي صفيحتين أرضيتين يلتقيان يحدث بينهما تصادم أو تضارب، وهنا هو موطن الخلل وموضع الخطر. هذا لا يحتاج أمرا إلهيا، يعني هذه القضية قضية الصفائح ما تحتاج أمر إلهي ليقول لها كن فتكوني، ما يحتاج أمر إلهي يسبب هذه الزلازل، وإنما تصل هذه الطاقة من هاتين الصفيحتين يعني ومن تضاربهم وتصادمهم ومن حركتهم تصل الطاقة القصوى من ذلك الأمر، من هذا التنافر بين الصفيحتين، فيقع الزلزال بقدر ذلك التضاد والتزاحم والتنافر أو التضارب. لكن ما هو الذي يعين على يعني تخلل الصفائح وتضاربها؟ ما هو الذي يعين على إظهار هذا الزلزال في هذا الوقت المعهود؟ طبعا هذا ما بحث به الأولون منذ القدم، يعني منذ سنوات وقرون طويلة حاول أن يبحث به الناس أو الحكماء أو أهل المعرفة ويجدوا حلولا، لكن المؤمنين دائما يربطون ذلك بالإله. في حقيقة الأمر أنه الذي يعين على إظهار الزلزال في هذا الوقت المعهود، لا نقول اليوم بحد ذاته، إنما في الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الزلزال، هذا السبب الرئيسي في ذلك هو الضغط الكوني. سوف نبين ما هو الضغط الكوني. ثم ما خربه البشر من طبيعة في هذه الأرض، يعني ما فعله البشر من استنزاف لموارد هذه الأرض من مياه مثلا أو تحويل للأنهر أو ما شاكل ذلك، هذا السبب الثاني. لكن السبب الرئيسي الأولي هو الضغط الكوني. ما هو الضغط الكوني؟ هذه الأرض عبارة عن كوكب محكوم بموقع تؤثر فيه الموجات الثقالة والطاقات الكونية التي تولدها الكواكب حول الأرض حسب مواقعها، ثم بعد ذلك يأتي دور القمر واقترابه من الأرض. يعني إحنا عندنا مجموعة من الكواكب، هذه الكواكب لها تأثير على الأرض على ما سوف يحدث من تزاحم بين هذه الصفائح، ثم يأتي القمر باقترابه من الأرض ليعين ويقوي هذا التزاحم والتضاد بين هذه الصفائح. القمر يولد الموجات العظيمة في البحار والمحيطات ويؤثر على المياه في أبدان الحيوانات، بل يؤثر على المزروعات في أوقاتها إذا خرجت، فكيف لا يؤثر على الصفائح الأرضية إذا كان هو عنده قدرة أن يؤثر على المحيطات ويجعل الموج المحيطي وموج البحار قوي وشديد، فكيف لا يمكن أن يؤثر باقترابه في بعض الأحيان من الأرض إلى أنه يعني يزيد الطين بلة كما نقول، أو يعين على التزاحم والتضاد والتضارب والتحرك لهذه الصفائح. هذه الصفائح والتي تسمى الصفائح التكتونية في الأرض ليست قطعة واحدة، بل هي تشققات، أي إن غلاف الأرض الصخري منقسم إلى عدد من الصفائح التكتونية. ففي الأرض هنالك حوالي 7 أو 8 صفائح كبرى، هذه الصفائح تتضارب، يعني ربما تتداخل فيما بينها، ربما تتصادم فيما بينها، ربما تأتي واحدة تصعد على الأخرى فيحدث تضارب وتصادم وتضاد بين هذه الصفائح الكبرى. طبعا هذه الصفائح هل هي 7 هل هي 8 هل هي أقل هل هي أكثر، هي بهذا الحدود، الاختلاف فقط أنه كيف تسمى صفيحة وهل هي مستقلة أم مرتبطة بهذه حتى تكون هذه 1 أو 2، هذا كل بحث عند المختصين هم يبحثون. هذه الصفائح حركتها تحدث زلازل وبراكين وأمور أخرى ضخمة، وعادة طبعا يقولون هي الصفائح حتى لو لم يحدث زلزال فهنالك حركة تقريبا 10 سنتيمترات سنويا تتحرك هذه الصفائح، الآن ربما أقل من 10 سنتيمترات أو بحدود 10 سنتيمترات، هذا بحث آخر، لكنه كل سنة هي تتحرك عدة سنتيمترات، وبالتالي هذا التحرك فيه تصادم، فيه تضارب، فيه يعني قلقلة أو هكذا يعني خلخلة بالأمر. طبعا خرجت نظريات عديدة في ما يعين هذه الصفائح، يعني ما يعين تضارب وتضاد ويعني تخلخل في هذه الصفائح، نظريات وتفسيرات عديدة، لكنه النظرية الوحيدة التي بقيت صامدة منذ قرون هي نظرية قام بها أو قال بها المنجمون. هذه النظرية صمدت وإلى اليوم، والتي يعني يجهلها الكثير ويدعي البعض الآخر اكتشافها، والتي أنا حقيقة شرحت هذه النظرية في منتديات الحكمة ربما قبل 15 سنة، لما كنت أسأل عن الزلازل، عن حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية، فكنت يعني أبين كيف يكون الضغط الكوني وكيف تكون هذه الكواكب مؤثرة على الأرض، بحيث في يعني وقت ما تحدث زلزال يحدث أو تحدث كوارث مثلا كالبراكين وغيرها. هذه القضية مبنية على تحالي الكواكب الثقال. يعني احنا نعرف انه يوجد حول الشمس ويحيط بالأرض كواكب ثقيلة كلها أعظم من الأرض، وتولد طاقات هائلة وموجات غير مرئية ثقيلة كالمريخ والمشتري وزحل ونبتون وبلوتو. هذه الكواكب لها تأثير على الأرض، تأثير عظيم. طبعا المريخ أسرع من المشتري، المشتري أبطأ من المريخ، ويأتي زحل أبطأ من المشتري، ثم يأتي نبتون وبلوتو أو أورانوس أيضا. الآن بلوتو بعيد ربما مثلا جدا، لكن أورانوس كثلت أيضا هائلة. هذه الكواكب الضخمة، هذه الكواكب كلها تؤثر. طبعا توجد كواكب صغار في الحلقة في الحزام الداخلي مثل عطارد والزهرة، هذه في الحزام الداخلي، أما الحزام الخارجي اللي هو يعني يكون أوسع من الأرض في مداراته، هو المريخ، هو المشتري، هو زحل، هو نبتون، هو أورانوس. هذه الكواكب لها تأثير جذري في هذه الأحداث التي تقع. طبعا بعض الأخوة مثلا يستغرب يقول كيف يقع هذا؟ طبعا أنت ربما لا تعرف بأنه المشتري، كوكب المشتري إن لم يوجد لما استقرت الأرض في مقرها هذا، ولما ظهر عليها حيوان. يعني كوكب المشتري لو لم يكن موجود بهذا الحجم وبهذا الثقل وبهذا الموضع الذي هو فيه، لما وجدت أنت هذه الأرض بهذا الموقع. لماذا؟ لأنه أنت عندك شبكة، هذه غير مرئية، وهذه الشبكة توازنها هذه الكواكب. فبالتالي الكواكب هي هذه، طبعا هي لها مسارات وتفتر هذه بمساراتها تدور. أحيانا هي تجتمع في لنقل إنه هذا الكون الذي نحن نراه القريب من عندنا من الأرض عبارة عن دائرة تمثل 360 درجة. أحيانا تكون الكواكب هذه في جهة واحدة من هذه الدائرة مقدارها أقل من 90، من 100 إلى 90، يعني عندك أكثر من 270 أو 260 أو هكذا بهالحدود من الدائرة ما يوجد به كواكب توازن هذه الشبكة، لكنه في جانب آخر يوجد ثقل عظيم من جانب آخر. فبالتالي الأرض بحجمها وبمقدارها وقدرها سوف تكون كما يقال ليس في الوضع الذي هي لابد أن تكون فيه، مستقرة بشكل يعني ثابت لا أثر فيه. يعني ما حدث من تراصف للكواكب بهذه الهيئة جعل هذه الأرض تتخلخل بدرجة معينة. ثم ماذا يأتي؟ وهنا الأمر المهم والدقيق جدا. لما إذا حدثت هذه الكواكب وتراصفت أو هكذا تحاذيت بشكل يعني لنقل من قسم من هذه الدائرة الكونية، أصبحت لنقل في هذه الدرجات 90 فقط، ويأتي القمر في هذا القمر الذي يكون حول الأرض ويفتر حول الأرض، يأتي في بعض الأحيان يعني يكون منذ أن يظهر إلى أن يكون بدرا، هذه الحالة من ظهوره إلى البدر. هذا طبعا يولد ضغطا على الأرض، وكلما كبر في هيئته إلى أن يصل بدرا كلما زادت يعني لنقول إنه الطاقة التي، لأن هو يقترب ويكبر، وكلما اقترب على الأرض كلما حدث ماذا؟ حدثت مثلا لنقل موجات في البحار عالية عاتية، ضغط على الأرض اختلف. فمن خلال محاذاة هذه الكواكب ومن خلال دورة القمر على الأرض تحدث هذه التفاعلات الشديدة التي أحيانا تؤدي إلى زلازل. ثم ليس عيبا، يعني لا يوجد عيب أن نقول إن المنجمين القدماء هم أول من حاول أن يفسر أسباب حدوث الزلازل بعيدا عن قبضة الإله سطوته، بل ربطوها بالكواكب وأثرها الكوني، وإن اختلفت التفسيرات وتنوعت التأويلات. هذا كما قلنا السبب الأول الذي يعني يؤثر في هذه الزلازل، وهو سبب رئيسي وقوي جدا. البعض الآن ماذا قال؟ أخذ هذا النظر الذي نقوله وماذا فعل؟ ذهب مثلا، هو خبير مثل في الزلازل وغيرها، فذهب إلى البؤرة التي نشطة من خلال الأجهزة التي عندهم، يرون هنالك بؤرة زلزالية الآن في هذه الفترة نشطت. لما يرون أنه نشطت ويأتي يقتبس المعنى الأول من هذه الكواكب وتراصفها واقتراب القمر، فيأتي يتوقع فيقول مثلا سوف يحدث زلزال ربما يكون في الوقت الفلاني، وهذا ما قام به الهولندي. لكن الهولندي ما شرح الأمر كما شرحته لكم، لأنه إن قال أنا اعتمدت على نظريات سابقة قال بها المنجمون سوف يعني يستهزئون به، لكنه هو أخذ هذا وغيره، حتى الشخص يوجد مختص عراقي أيضا قال إنه المحاذاة الكوكبية والقمر، لكن هذا كل مقتبس من قرون طويلة كان يخوض به المنجمون، مو كل منجمين، يعني مو هذا اللي يظهر بالتلفاز الآن ويضحك على الناس. المنجمون القدماء هم نفسهم يكونون فلكيين ومنجمين، فبالتالي كانت عندهم نظريات ضخمة اقتبست منهم وتنصل عنها القوم، مثل عنهم القوم. مثلا أنت تجد شخص يقول لك نعم القمر له تأثيرات على البدن الإنسان وعلى الحيوانات وعلى كذا وكذا، لكن هذا مو نظر حديث، هذا له أكثر من 1000 سنة كان يقول به المنجمون القدماء. قالوا أثره على البحار، قالوا أثره على الدماغ البشري عندما يكون الهلال القمر بدرا، قالوا أثره على المخاض الكاذب عندما المرأة يكون يصيبها مخاض كاذب. يعني لماذا تصاب النساء بالمخاض الكاذب عندما يكون القمر بدرا؟ قالوا أثره، لماذا أنت لا يجب أن تصنع عملية جراحية في تلك الحقبة التي كانوا بها؟ لأن تطور العلم يمكن أنه الإنسان يتخطى هذه المسألة، لكن كانوا في أزمنهم لما يريدون أن يشقون بدن إنسان لعلة ما أو يخرجون منه دما ما كانوا يفعلونها في وقت القمر يكون كبير في السماء في كبد السماء، لأنه هذا سوف يؤثر على الدم ولا يعني ينقطع بسرعة مثلا. فهذا كله كانوا يقولون فيه. قالوا مثلا بأثر الألوان على البشر، والآن أثبت العلم الحديث أنه اللون الأحمر وغير اللون الأحمر، اللون الأحمر ماذا؟ يعزز الطاقة ويفعل كذا. وقالوا هم، من قال ذلك؟ منذ زمن البابليين كانوا يقولون ذلك. هنالك الكثير من النظريات التي أثبتت صحتها والتي أخذت عن منجمين قدماء، لكنه اليوم يحاولون أن مثلا يجملونها بأسلوب علمي ويطرحونها ويتنصلون عن الذين قالوها سابقا، لأنه من قال بها سابقا كان منجم، وبالتالي التنجيم أصبح عبارة عن خرافة ولا يقول به إلا السفيه الخاطئ. وهؤلاء لا يعرفون أن أينشتاين كان منجم، وكبلر كان منجم، والكثير من يعني العلماء الكبار كانوا منجمين وما تنصلوا عن التنجيم، لكنه قالوا نحن أحيانا لا نفهم آلية تفسير يعني التنجيم. هذا بحث طويل عريض، أنا لا أريد أن أتشعب فيه وأتكلم فيه، لكنه من أراد أن يعرف أنه الإنسان الذي ينولد في شهر صفات النفسية تختلف عن الإنسان الآخر، فليأتي بشخص ولد في زمن منسوب إلى الجوزاء، وشخص ولد بزمن منسوب إلى برج الثور، ولينظر أنه صاحب برج الثور يكون بطيء، يكون صبور مثلا، وأحيانا لما يثور ويفقد صوابه يهيج، لكنه هو يصبر مثلا، يكون مثلا بطيء الاستيعاب، لكنه مثلا لما تأتي للجوزاء الذي تفرق بينهما يوم واحد وينتقل، فتصور أنه هذا الفرق الذي يقلب كيان ذهني لهذا الموجود، فيجعل الجوزاء على نقيض صفات نفسية موجودة لأصحاب برج الثور. طبعا هذا شرح طويل، لكنه أنا أعددت برنامج وقلت للأخوة الذين يشكلون ويظنون أنه التواريخ ما إلها تأثير، ادخلوا على البرنامج اللي أنا صنعته واشتعبت عليه سنوات، وادخلوا تواريخكم ومدن الولادة التي أنتم ولدتم فيها، وانظروا كيف يحلل لكم النفسية. فبالتالي احنا عندنا علماء النفس الآن يقولون أن التنجيم من حيث خصائصه النفسية التي يعطيها للإنسان صحيحة. فبرج الحمل يعني الذي ولد في شهر مارس أو من 21 مارس إلى 21 شهر 4، هذا يكون نشطا ورشيقا وجسمه رياضيا، يعني احنا نتكلم عن القاعدة العامة وليس للشواذ، لأنه لكل قاعدة شواذ. الكون في تراصف كواكبه يؤثر في الموجودات، يؤثر في عقلك وكيف سوف تكون طرق تفكيرك أنت، هل أنت عصبي فتزداد عصبية أو أنت هادئ فتزداد عصبية في وقت ما، يعني هذا فرق بين الاثنين. هل أنت سوف لما ولدت في هذا التاريخ سوف تكون بطيء الاستيعاب أم سوف تكون يعني سريع البديهية وسريع اقتباس المعلومة؟ هل سوف تكون اجتماعيا ونشطا اجتماعيا أو تكون منطويا؟ هذا كله راجع لذهنيتك وطبيعتك، فالطاقات الكونية هي اللي صنعت ذهنيتك، فبالتالي هذا كله له أثر، لكن أنت لا تريد أن تصدق ذلك لجهلك فيه. أما الذين اختصوا في هذا الأمر، أنا لا أقول المنجمين الذين يظهرون في التلفاز، أنا أقول المنجمون الذين هم من أمثالي الذي وضعوا برامج وموجودة وقالوا لكم تعالوا جربوها لتفهموا هذا العلم وهذا الفن. لكنه ماذا نقول للذين لا يريدون التجربة ولا يريدون أن يشاركون في الاستبيانات؟ ذلك شأنهم، لكنهم يبقون جهلة، لا يريدون المشاركة حتى يطلعوا وينفعوا الآخرين بالاستبيان وينفعوا أنفسهم بالمعلومات الجديدة. فعموما موضوعنا الذي بين أيدينا والذي نتكلم عنه هو عن هذه الكواكب وتأثيرها على الإنسان وعلى الحيوان وعلى البحار والمحيطات وعلى الأرض برمتها، وكيف تحدث هذه الزلازل. إذن السبب الأول هو هذه الكواكب الثقيلة التي توازن الأرض بوجودها، مع القمر عندما يكون في موضع ما وعندما يكون كبيرا وقريبا من الأرض، وكيف يثير أيضا. ثم تأتي القضايا الأخرى، أنه بقعة هي زلزالية، البشر استهلكها، استهلك مياهها الجوفية وما فيها من أمور جوفية، غير الأنهار أو أغلقها، يعني هكذا جعل نشاطا شديدا مخالفا لطبيعة هذه الأرض ومقدرتها. فبالتالي هو يطين يعني يزيد الطين بلة كما نقول، فيعين ظهور الزلازل. هكذا هذا الإنسان. ثم نرجع إلى تبريرات المؤمنين الغبية الساذجة في قضية إنه هذا الإله وماذا صنع وماذا فعل، والمعجزات التي تحدث عندما يقع الزلزال بسبب شخص مثلا استطاع أن ينجو، أو طفلة أو عصفور. هذا الإنسان لا يفكر مثلا في أنه هذه المناطق الزلزالية التي يعيش فيها الإنسان مثلها كمثل إنسان شارك في حرب وفي ساحة معركة، وإنسان آخر مثلا عبر الشارع فدهسته سيارة أو شاحنة. الذي في المعركة طبعا سوف يموتون عددهم هائل، الذين يكونون في ساحة معارك هؤلاء يعني عددهم هائل عندما يذهبون إلى المعارك ويقتلون بعدد هائل أيضا، لكنه الذي يصدم في شاحنة في الطريق أمره مختلف. فالنسبة التي يكون فيها الموت لما تكون أنت قريب من خط النار، قريب مثلا من خط زلزالي، تكون نسبة الموتى فيها هائلة، لكن لما تبتعد أنت عن خط الزلازل تكون أنت يعني هكذا في سلامة من الموت بهذه الطريقة البشعة الشنيعة. فالإنسان لابد أن يبحث عن المناطق التي هكذا يكون فيها بعيد عن خط الزلازل. وبالتالي يسقط تبرير المؤمن الذي يدعي أنه كل شيء بيد الله، له ليس بيد الله، لأنه الذي يعيش في خط الزلازل ويأتيه زلزال يموتون بكثرة، لكنه الإنسان أحيانا يعبر الطريق أيضا الدعم شاحنة، لكن اللي تدعمهم شاحنة مو بقدر الذين يموتون في زلزال في ساعة واحدة. فبالتالي هذا ليس بيد الله أو قضاء وقدر، هذا لابد أن تعرف أنت أين تعيش وكيف تتوقع الحذر. يعني مثلا أنت لما تكون هنالك معركة لابد أن تنهي هذه المعركة ولا تدخل المعركة وتصنع السلام والمحبة، ولما تكون في بؤرة زلزالية لابد أن تعيش بعيدا عن البؤرة الزلزالية. بهذه الطريقة سوف تكون النجاة. هنالك أماكن ضخمة في كل بلد، يعني مثلا في تركيا، تركيا أرضها واسعة عظيمة، لماذا مثلا هذا الإنسان إما يكون هو أناني مثلا أو مهمل؟ فالإنسان الأناني ما يريد مثلا أناس آخرين أن يأتون إلى مدينته يعيشون معها أو في بلده، والإنسان المهمل هو أيضا لا يريد أن يترك أرضا التي فيها زلازل. فبالتالي هذا الإنسان لو يعني واكب إنسانيته وساوى نفسه بأخيه الإنسان الآخر وتكاتفوا فيما بينهم وعاشوا كلاهما في الأرض البعيدة عن خطوط الزلازل، سوف تكون الضحايا قليلة، ربما يحدث شيء ما، لكنه ليس كالذي يحدث يعني كالذي يكون والناس أغلبهم في مناطق زلزالية. أنا مثلا أعرف أنه في إندونيسيا أنه أكثر خطوط زلازل هي موجودة في إندونيسيا. الأرخبيل الإندونيسي أرخبيل مملوء، يعني خطوط الزلازل فيه متقاربة، وأكثر مناطق يحدث فيها زلازل هي المناطق الإندونيسية أو الأرخبيل الإندونيسي. لكن تصور مثل أكبر جزيرة في إندونيسيا هي كليمنتان، ربما تكون بقدر أوروبا، جزيرة ضخمة جدا جدا، عدد سكانها ما يتخطى المليون، لكنه تصور الجزر الصغيرة اللي محاذية خط الزلازل عددها مئات الجزر آلاف الجزر فيها تقريبا 270 مليون كلهم على خط زلازل. ولماذا تاركين تلك الجزيرة الضخمة اللي هي اسمها كليمنتان؟ هذا لابد أن الدولة تعرف مثلا الأسباب وتدرس الأسباب وتحث الناس على الانتقال وتبني المدن وتشق الطرقات. الآن الدولة فكرت بعد كل هذه السنوات أن تصنع عاصمة جديدة بدل جاكرتا، فيصنعونها عاصمة جديدة في كليمنتان. كليمنتان جزيرة عظيمة ضخمة، خيراتها يعني من حيث الزراعة والكذا رائعة، لكنه ما مستغلينها استغلال صحيح، وبالتالي الإندونيسيين بسبب الزلازل يموتون بالملايين خلال حقبة قبل يعني في سنة 2004 الزلزال الذي ضربهم قتل تقريبا 200 ألف إندونيسي بسبب موجات السونامي. لو كان هؤلاء مثلا نصفهم عايشين في تلك المدينة في تلك الجزيرة لما حدث هذا الموت الفظيع عندهم بهذه الطريقة. إذن هنالك أماكن يمكن أن نعيش بها بعيدا عن خطوط الزلازل والأراضي الموجودة التي تكون مثلا فيها صفائح متناحرة متنافرة، يمكن أن نبتعد عن هذه الخطوط ونعيش في أراضي تكون بعيدة عن خطوط الزلازل وننعم بالأمان، وإن وقع شيء ما هذا يقع، يعني الإنسان معرض للأخطار، لكنه لما إحنا نتوقع الحذر بهذه الطريقة تكون التضحيات أو القتلى أو الموتى يكونون قليلين. فإذا ما هي فائدة يد الله هنا ومعجزاته عندما تكون أنت مثلا على خط الزلازل وعندما لا تكون على خط الزلازل؟ خط أنت لما تذهب على خط الزلازل أنت سوف تهلك نفسك، ومعجزات الإله لن تنفعك في شيء. ثم أنه كل شيء بيد الله، والله يفعل ما يشاء، وأنه لا يعني يقوم شيء أو يتحرك شيء إلا بقدرة هذا الإيمان الإسلامي، الدين الإبراهيمي اليهودي المسيحي الإسلامي، أنه كل شيء بأمر الله. لو افترضنا وجود إله في هكذا أمر نحن نراه بأم أعيننا، وكيف تقتل هذه الأطفال، كيف يقتل هكذا البشر ويمردون ويسحقون وهذه الحيوانات، فماذا سوف تقول عن هذا الإله الذي قال بقوله كن زلزالا فكان زلزال فأهلك هؤلاء الناس؟ يعني ماذا تقول عنه؟ هل هو إله مجنون؟ هل هو إله هائج؟ هل هو إله لا يملك أدنى ذرة من الرحمة والعطف؟ يعني كيف يمكنه أن يهلك هؤلاء الأطفال والمساكين والحيوانات بهذه الطريقة الوحشية؟ ومن أجل ماذا؟ فهنا تشتغل قضية التبريرات الدينية، لأنه يريدون أنه يحافظون على صنمية هذا الإله في أذهانهم. فماذا يقولون؟ البعض يقول إنه من أجل هداية هؤلاء الناس حتى يخوفهم، وطبعا هذا ما قاله محمد إنه يرسل إليهم هذه الزلازل يخوفهم حتى يرعبهم حتى يرجعون إليه. يعني كيف هو لم يذهب يخوف هؤلاء الذين قتلوا أغلبهم مسلمين؟ هو ما خوف الملحدين الذين في أراضي ملحدة. لماذا جاء لهؤلاء المسلمين الذين يهللون ويكبرون له؟ فمن أجل ماذا مثلا يخوفهم؟ هذا تعليل. ثم التعليل الآخر يقول لأنهم يعني أراد أن يجذبهم رغما عن أنوفهم، إما أنه من أجل هدايتهم أو لأنهم ضلوا. التعليل الآخر ماذا يقول؟ لأنه يحبهم، وهذا شيء يعني أضحكني مع أنه كان الوقت محزن ومبكي. هذه واحدة قرأت تعليق لها قالت أنا فكرت بالأمر وقلت أنه السوريين يحدث فيهم هذا لأن الله يحبهم حتى يدخلهم الجنة، ووجدت مئات الناس حاطيلها إشارة إعجاب، ويوجد من يعلق ويقول أنا كنت أفكر أيضا بنفس الشيء، كيف يحبكم؟ على ماذا يحبكم مثلا؟ ولماذا يحبكم ويبتليكم بهذا البلاء؟ ألا يستطيع أن يحبكم بسلام ويخرجكم من الدنيا بسلام، هل الأب الذي يحب أبناء يفعل بهم هذا الذي يفعله بكم هذا الإله؟ أنتم ألا ترون الآباء والأمهات كيف يبكون من أجل أطفالهم، وكيف يمرغون أنفسهم بالتراب، وكيف يحدث فيهم ما يحدث من أجل أطفالهم، كيف هكذا يكونون مجانين بسبب حبهم لأطفالهم؟ هل هؤلاء عندكم مثلا أكثر رحمة من ربكم؟ لما تسألني وأقول على فرض وجود إله أديان إبراهيمية، فكل الذين شاركوا وتعاطفوا وبحثوا في الأنقاض من أجل إخراج الناس من هذا كلهم أكثر رحمة ورأفة وإنسانية من إلهكم المزعوم. ما قيمة هذا الإله الذي تعبدونه وتصدقون به؟ وما قيمة هذه التخريجات الضالة التي تعتقدون بها؟ هذه مجرد تبريرات من المؤمنين من أجل أن يبقوا في أذهانهم صنمية هذا الإله المجنون، صنمية هذا الإله الذي يعبدونه، يبررون ويخرجون تخريجات واهية لا قيمة لها من أجل صنم في أذهانهم. بل إن العجب العجاب الذي رأيته أنا من في هذه الأحداث، إن الناس يهللون ويكبرون من أجل رؤية عصفور، عصفور أنا رأيت بعيني في اليوتيوب، وجدوه سالم مع القفص ساقط، العمارة يعني سقطت على بكرة أبيها وتهدمت، وعصفور موجود سقط خارج العمارة يعني أيضا في الأنقاض لكنه ما ميت وأخرجوه، فأصبحوا يهللون ويكبرون يعني من أجل هذه المعجزة الإلهية. كيف أنقذ الله العصفور؟ كيف أنقذ الله العصفور؟ يعني ما بالكم، ما هذا الجنون الذي أنتم فيه؟ هو كم عصفور قتل في البيت؟ هذا عصفور كان معلق على الشرفة، فلما سقطت العمارة سقط هو خارجا، لكن كم عصفور كان في البيت؟ كم طفل، كم طفلة، كم رجل، كم مسن، كم امرأة، كم مسكين لا حول له ولا قوة، كم من مصلي كان في تلك الفترة يصلي وسقطت عليه العمارة ومردته مردا. يعني كيف أنتم، يعني كيف تفكرون؟ ما هذه العقول التي تحملونها؟ يعني يفكر في هذا العصفور، هو كان لو يفكر بهذا العصفور وأراد أن ينجيه لماذا أهلك مئات آلاف العصافير في تلك الوقت في هذه العمارات اللي سقطت؟ لماذا أهلك العصافير الصغيرة الأنسية الأطفال؟ يعني ماذا امرأة أولدت، كانت حامل وأولدت ابنتها وهي ممرودة بالأنقاض، ممرودة، مردت مردا حتى خرجت هذه الطفلة من فرجها والأم ماتت وأنقذ الطفلة فقط. هل هذه معجزة وكرامة إلهية؟ تحسن لمعجزاتكم ولكراماتكم الإلهية. الغريب أيضا، استمعت لعائلة وأنا أتابع التلفاز وأتابع الأحداث وأيام طويلة أنا أتابع ذلك، استمعت العائلة إنه كانوا محصورين الأب وأطفاله، وكانت تدخل عليهم نسائم من الهواء، وهذا المذيع يسأل الأب ماذا، كيف دخل على، قال لا أعلم، شيء غريب عجيب، تأتينا نسائم من الهواء البارد. ولما وسأل الطفلة قال لها من أين يأتيكم هذا الهواء، قالت يأتينا من جهة أبي. أكيد هي عمارة لما سقطت هنالك فجوات، وهنالك من هذه الفجوات سوف يدخل نسائم هواء بارد، لأنه أصلا الجو بارد طبعا، والجو البارد هو صحيح أذى الذين يريدون أن ينقذون الناس، لكنه الذين تحت الإنقاذ الجو البارد ساعد الكثير منهم، لأنه الكثير منهم يعني ما كان يحتاج أن يشرب ماء وسوائل لأنه لا يتعرق، فاستطاع أن يبقى حيا 6 أيام أو هكذا. فبالتالي هذا لو كان في أرض أخرى ربما حارة ربما 3 أيام يموت، لكنه هو استمر 6 أيام، وهذا جاءت لصالحه، حالة طبيعية ما يحتاج فيها معجزة إلهية. لو كان الإله أراد أن يصنع المعجزات لما أهلكهم بهذا الزلزال، إن كنتم تتفكرون. ثم العجيب الغريب إنه بعض الناس يرى مسلما قد خرج من تحت الأنقاض وهو يقرأ القرآن أو يهلل أو يكبر أو يقرأ الدعاء، ويعتبر أن ذلك معجزة أو كرامة إلهية، ورأينا من أمثال هؤلاء الكثير، وكانت قناة الجزيرة وغيرها تخرج هؤلاء الذين يقرؤون القرآن وهم يخرجون من تحت الأنقاض. لكنه في الجانب الآخر عندما يخرجون مثلا طفلة، وأنا رأيت طفلة تركية طلبت من المنقذين بعد أيام، تقريب 6 أيام أو 5 أيام ونصف عندما أرادوا أن يخرجوها، طلبت منهم أن يعني يضعوا لها الأغنية التي تحبها هي، كانت عندها أغنية تريد أن تستمع إليها وهم ينقذونها، فوضعوا لها هذه الأغنية. وهنالك كان الكثير ممن يخرجونهم كانوا يغنون أو يدندنون بكلمات يحبونها هم، فهذه ما كانوا يعتبرونها المؤمنين من المعجزات والكرامات لأنها أغاني. لكنه في الجانب الآخر لما يستمعون شخصا يقرأ آية قرآنية مولع بها أو يقرأ سورة مولع بها يعتبرون ذلك معجزة إلهية، وهم لا يعرفون من شدة غبائهم وقوة استحمارهم وبلادتهم بأن الأمر راجع للعقل الباطن، وما ينطوي على عليه هذا العقل وما يعتقد به أو ما يستأنس به. فلما تظهر هكذا ملمات وتظهر هكذا يعني مصائب للإنسان ويقع في مشكلة أو يصاب أو يكون تحت الركام بسبب هذه الزلازل أو غيرها، تجده هكذا يتوق إلى أن للشيء الذي يريده هو، وأحيانا يستفحل العقل الباطن فيدندن بكلمات أو أغاني هو كان مولع بها، وهذا أمر طبيعي. كالطفل الذي خرج وهو يطلب منهم الآيس كريم مثلا، يعني يطلب الآيس كريم وهو في الإنقاذ يريد، يقول لهم اجلبوا لي أنواع الآيس كريمات وأنواع المثلجات ويعدد لهم الأشكال من شدة ولعه وتوزعه في ذلك. فهذه ليست معجزات أو كرامات. فالمسيحي لما يسقط عليه هذا أو يسقط في هذا الزلزال أو يكون ضحية لهذا الزلزال ويصاب إصابات قوية ويريدون أن يخرجون، تجده هكذا ينادي باسم المسيح المسيح يسوع المسيح، وكذا اليهودي باسم ربه أو إلهه، وهكذا باقي الأديان. فهذه ليست كرامات إلهية حتى تتبجحون بها وتصمون آذاننا بسبب هذا الغباء والاستحمار الذي أنتم فيه. يعني لو أراد أن يصنع لكم معجزات لصنع لكم معجزات قبل أن يقع هذا الزلزال ومسك هذه البيوت أو منع الزلزال عن الوقوع، وبذلك أكرمكم كونكم من المؤمنين الموحدين المكبرين المصلين المهللين له. فأنتم أولى بالحفظ والسلام أن يحفظكم من غيركم لأنكم من الموحدين، فلماذا هكذا يفعل بكم إن كنتم تعقلون؟ ربما سائل يسأل يقول ما هي طرق الوقاية من الزلازل؟ يعني في هذه المناطق إن شهدنا الزلزال، صحيح إحنا قلنا إنه الإنسان إذا ذهب بعيدا عن خط الزلازل يمكن أنه أن ينجو لأنه لا يوجد في تلك الأرض زلازل مثل أو صفائح تتحرك. لو كان في أرض فيها زلازل وحدث زلزال، طبعا قبل أن يحدث الزلزال في يومين، اليومين الأولين كونيا من خلال تتبعاتي ومن خلال ما أعتقد به أنا كإنسان، الأمر يعني اليومين الأولين جدا مهمات. طبيعة هذا الإنسان، أفكار اللي حاملها بذهنه، هل مضمر السلامة في عقله الواعي والباطن، هل أضمر ذلك قبل يومين من وقوع الزلزال؟ هذه نقطة مفصلية في نجاته، لأن العقل الباطن يمكن أن يدفع الإنسان لمصلحته ونجاته من حيث لا يشعر، بعيدا عن إله وغير إله. هذا العقل الباطن كونيا عند هذه المقدرة إذا أنه أضمر في داخله بقوة من خلال العقل الواعي وإضماراته واللي يعبرها للعقل الباطن، أنه سوف يكون بسلامة. والاستبشار والكذا، لأنه المصائب لما تأتي هي تأتي طبعا تتجمع، لما أنت تكون عصبي تكثر مصائبك، لما تكون أنه أنت مرتاح وسعيد وكذا تقل المصائب عليك وتتخفف، طرق النجاة تكثر. لما تضمر بذهنك السلامة يعني سوف أنه تنال سلامة. الآن ربما مثلا يعني يصيبك شيء ما، لكن ربما مثلا يكون مو بقدر الإصابة التي يعني تصيب الشخص إذا كان متشائم. لذلك إحنا نجد في المعارك الإنسان الخائف والمتشائم هو أسرع الناس موتا، يقتقع عليه قذيفة وتقتله، وهذا شاهدناه. لكنه اللي يضمر يعني النجاة ويعتقد بها كونيا يتفاعل معه الكون، تفاعل كوني بينك وبين الكون وبين عقلك الباطن، ما يوجد أي إله يتصرف، هذا طبعا يعينك للنجاة، أو لنقول إنه يساعد في نجاتك. طبعا أكيدا التطور العلمي والإخلاص في العمل يجعلنا أنه نبني أماكن صحيحة تتحمل الصدمات الزلزالية وفق شروط ومقاييس وقوانين وكذا، هذا أكيد، هذا طبعا شيء عظيم جدا. الاحتياطات في وقت الزلزال، مثلا أنت عندك ساكن بعمارة ما تستطيع أن تخرج بسرعة، لما تسكن ببيت مثلا وبيتك مبني بشكل لطيف وشرقي، البيوت الشرقية اللي عندنا كانت مفتوحة، طبعا نجاتك تصير أكثر. الغريب اللي أقوله أنا مثلا هذه المناطق الزلزالية وتجد أنه يبنون بها عمارات ضخمة من طوابق عديدة، ثم هي أصلا ما مبنية بطرق سليمة، وهي أصلا حتى لو بنيت بطرق يعني سليمة أيضا هي تتعرض لهزة، هزتين، مرة مرتين، ثلاثة، أيضا ربما تسقط في سنة من السنين. لكنه إحنا لما نأتي إلى دول أرضها واسعة، مثلا إيران أرضها واسعة، مثلا تركيا أرضها واسعة، مثلا إندونيسيا وغيرها، هاي الأراضي الواسعة، الدول الأرضها واسعة، لماذا يبنون عمارات ضخمة ويجعلون مئات الشقق في عمارة واحدة وثم في خطوط الزلازل؟ يعني من أجل ماذا؟ يوجد طرق بناء لا تكلف الكثير، قطعة من الأرض تعطى مثلا 150 متر لكل عائلة، وتبنى بطريقة شرقية بيت مدعم بصورة صحيحة، والسقف يكون سقف خفيف. أنا شاهدت الأسقف في شرق آسيا، لما الإنسان عنده بيت ويحدث زلزال ويسقط عليه السقف ما يموت بسبب السقف، ثم هو يستطيع أن يخرج رأسا من هذا البيت مثلا ويكون في سلامة وغنيمة، ويستطيع أن يعني ينجو بنفسه وعياله. يعني لماذا هذه الأمم والحكومات لا تفكر بهذه القضية وتطور البناء بهذه الطريقة بدل أن يبنون عمارات؟ طبعا هنالك طرق علمية، يعني تصور أنه أنت عندك بيوت مثلا مبنية بطرق صحيحة ما تحتاج إلها تكلفة ضخمة، حتى نقول أنه العمارات أقل تكلفة، لا، الآن العمارات أكثر تكلفة من بناء البيوت المبنية بشكل لطيف ومختصر وبدون تكاليف عالية، والأراضي واسعة. فلماذا هذه الأمم أو هذه الحكومات لا تفكر بهذه القضية؟ ربما سائل يسأل يقول أنت مثلا تعتقد بروح الحياة، ألا يوجد إشكال على اعتقادك؟ طبعا لا يوجد إشكال على اعتقادي، لأنه أنا أعتقد بروح الحياة، لأنه روح الحياة هي تفاعل منك ومن الكون. روح الحياة هي تقول لك مثلا ابتعد عن مرة الزلازل ولا تنتظر معجزة أنا أعطيك، أنت أضمر في ذاتك السلامة واتبع الطرق العلمية وكن نشطا وتفاعل هكذا كونيا بهذه الطريقة حتى تكون النجاة. هذه روح الحياة، وشرحتها أنا في الحلقات التي بينتها عن روح الحياة. ما يوجد عندها شيء، يعني روح الحياة ما تقول للشيء كن فيكون كإله الأديان الإبراهيمية، ولا تقول لك أنا صنعت زلازل فيك، ما عندها هذا. روح الحياة هي عبارة عن طاقة هائلة إحنا المدركين فيها وما زلنا أجن فيها، فبالتالي هي ما تتعامل معي على أنه أنا سوف أخلص فلان لأنه هو باكورة هذه الدنيا وسيدها، أو أنه سخرت له الأسباب، أو أنه موحد، أو أنه مؤمن، أو أنه يدرك ما يدرك، لا لا، ما تنظر، أو أنه يقرأ الدعاء، لا، ما تنظر لك هكذا. هي تقول لك أنت عندك عقل عليك أن تدرك أسرار هذه الحياة وتشق طريقك فيها بطرق علمية وطرق صحيحة، وتضمر في ذاتك وهمتك ويقينك السلامة لنفسك ولعائلتك. هنا طبعا سوف تدفع كونيا من حيث لا تشعر أنت لسبل النجاة. هذه هي روح الحياة، ما فيها معجزات ولا فيها أي شيء مما يدعونه هؤلاء الذين يدعونه إلى إله إبراهيم وموسى. وما هي وما لا تخوف هي ولا ترسل لك كذا، هي عبارة عن ذرة في هذا البدن الكوني، وهذا البدن الكوني إدراكاتك فيه طبعا تختلف عن إدراكات المؤمن في إله الأديان إبراهيمية. والذي أراد يعني شروحات واضحة عن ذلك يراجع حلقاتنا عن روح الحياة. الآن نأتي إلى قضية محورية أيضا جاءت من ضمن السؤال: ماذا قال الأقدمون مثلا في هذه الزلازل؟ يعني الأقدمون مثلا لنقل إنه جعفر الصادق، أو لنقل إنه النبي محمد مثلا نبي الإسلام، ماذا قال؟ طبعا قال في الزلازل إنها سوف تكثر في آخر الدنيا أو آخر قبل يوم القيامة، وإنه الله يرسلها كذا تخويفا وترعيدا. اليهود قالوا فيها ما قالوا على أنه أهلك الله فيها الظالمين، وجعل أنه بعد أن الموحدين يستوطنون تلك الأراضي، ثم أصابت هي نفس الأراضي التي قال أنه استوطنها الموحدون، يعني أيضا أصابتهم هذه الزلازل. لكنه عموما أهل الأديان بنوا أمورهم من خلال التخويف أو أنه تدمير الظالمين، هكذا نظرية أهل الأديان. عندنا مثلا أنه جعفر الصادق، أو عندنا بعض الروايات تقول أنه هذه الأرض على قرني ثور، وهذا الثور طبعا إذا تحرك هكذا سوف تحدث الزلازل. وهذه جاءت دخلت إلى الإسلام في الموروث الشيعي، وهي طبعا بالأصل فكرة أفريقية قديمة. هنالك الكثير من المعتقدات التي قال بها الأقدمون في قضايا الزلازل. مثلا كما قلنا أنه شرق أفريقيا كانوا يقولون بأنه هذه الأرض يعني موجودة على قرني ثور أو على قرن ثور، وهذا الثور لما يتعب سوف يتحرك طبعا، وهذه قريبة إلى بعض الروايات الشيعية. بل يوجد روايات شيعية أنه الثور واقف على حوت، والحوت أحيانا يتحرك أو هكذا فراح يحرك الثور، وهذه كلها أساطير بنيت يعني لأنهم ما فهموا حقيقة الأساطير القديمة ومن أين جاءت، فأضافوا عليها وصدقوها، فجاءت بأسلوب مشوه بعد أكثر من اللازم، يعني أكثر كثيرا، يعني كانت الصورة مشوهة بشكل فظيع جدا. في أفريقيا أيضا كانت، أو في غرب أفريقيا، كانوا يعتقدون أنه هنالك عملاق يحمل الأرض على رأسه، وأن الأرض تهتز كلما هو يعني دار رأسه يمينا أو شمالا. طبعا هنالك أساطير هندوسية تقول أنه هنالك أربعة أفيال تسند الأرض، وأن سلحفاة تحمل على ظهرها الأفيال، وأن كوبرا تحمل السلحفاة، يعني حية ضخمة هي تحمل السلحفاة، وإذا ما تحرك واحد من هذه المخلوقات سوف تهتز الأرض وتحدث الزلازل. أساطير يونانية مثلا إله البحر بوسيدون عنده مزاج متقلب، وأنه لما كان يغضب طبعا يصدم رأسه هذا الشديد بالأرض، فلما يصدم رأسه بالأرض أو يضرب رأسه بالأرض تحدث الزلازل بالأرض. يعني هنالك أيضا بعض الأساطير الهندية تقول أنه يوجد مخلوقات ضخام في داخل الأرض تعيش، هذه عندها قدرة على أنه تهز الأرض. كانوا يريدون يعرفون هل يوجد بشر ما زالوا على الكرة الأرضية على سطحها، فماذا يفعلون هذه المخلوقات الضخمة؟ يهزون الأرض فتحدث الزلازل، فلما يسمعون الصراخ والعويل والصرخات هاي فيعرفون أنه يوجد ما يعني هنالك بشر على الأرض، فما فيبطلون يعني ما يهزوها، فيعني هكذا ينتهي الزلزال. اليابان أيضا عندهم قضية السمكة السلور العظيمة وما فيها، وأنه جزر اليابان تعيش على هذه سمكة السلور العظيمة، وأحيانا يحدث ما يحدث فتتحرك هاي سمكة السلور العظيمة بطريقة معينة فيحدث زلازل في اليابان، لأنه كانت عندهم الدنيا في تلك الحقبة فقط اليابان. توجد أساطير مثلا تقول أنه الشياطين هم اللي يشققون هذه الأرض وتحدث فيها الزلازل. أجمل شيء هي الأساطير الموزمبيقية في قضية الزلازل، يقولون أنه هذه الأرض أسطورة جميلة، هذه الأرض هي أشبه بالكائن الحي كالإنسان يعني، فلما يحدث مرض أو علة ما تحدث تشققات في هذه الأرض فتحدث الزلازل، يعني يعتبرون الأرض هي عبارة عن كائن حي. هنالك في سكان نيوزيلندا الأصليين ومن جاورهم وكذا يعتقدون أنه يوجد طفل إله، وهذا طفل الإله لما يعني يتثاوب أو كذا تحدث الزلازل. في رومانيا القديمة يقولون أنه الزلازل سببها هو الاختلال الإيماني، فأركان الإيمان إذا اختلت، المحبة الإلهية إذا اختلت، يعني أفعال البشر تكون شريرة وغير صالحة، يعني تهتز الأرض هكذا فتحدث الزلازل. في سيبيريا عندهم هكذا، هذه الأرض على زلاجة لأنهم يستخدمون الزلاجات والكلاب اللي تسحبها بسبب الثلوج، فعندهم نفس الشيء، الأرض عبارة عن يعني شيء على زلاجة، وهذه الزلاجة تسحبها الكلاب، لكنه يوجد براغيث، فالبراغيث تؤذي الكلاب، فالكلاب تحاول أن تنبح وتحك بجسمها وكذا، فلما تفعل هذا الشيء تحدث الزلازل، هكذا يقولون. هنالك أساطير كثيرة طبعا عن الزلازل، يمكن للإنسان أن يراجع اليوتيوب، وهنالك مقالات موجودة وأيضا مقال في الRT، يمكن يعني قناة روسيا اليوم، عن قضايا الأساطير وقضايا الزلازل، يمكن الإنسان يراجع يستفيد من عنده. هنالك الكثير من الأساطير بقضية الزلازل، والأديان الإبراهيمية عادة يربطون كما قلنا الزلازل بإيمان الإنسان وعقيدته وكذا، والنبي كما يقال نبي الإسلام كان يربطه بتخويف البشر وأنه آخر علامات يوم القيامة أو يعني آخر الدنيا، وهذا كله موجود في الروايات الإسلامية سواء كانت سنية أو شيعية، وحتى في كتب اليهود وغيرهم. هذا آخر ما يمكن أن نقوله في هذه الحلقة، وأرجو أن تكون حلقة نافعة، وأتمنى لكم الخير والصحة والسلامة، وفي أمان النور.